قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث وثقة، قال حدثني أبي شعيب بن الليث بن سعد المصري قال حدثني أبي عن جدي هو الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب نحى رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب. نعم عندك يا سعد رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب، عندك يا أبا ياسر، هل سمع منه؟ نعم سمع منه، لكن من أمانة العلمية أنه ما سمع هذا الحديث منه، فلهذا رواه بواسطة. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن شهاب، قال عن عروة بن الزبير وثقة إمام فقيه، قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يحج فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. هذا الإفراد، هذه المناسك الثلاثة نذكر في هذا الحديث، فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحذت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. تترك العمرة بمعنى تترك أعمال العمرة، ليس معنى أنها تبطلها بالمرة، تترك أعمال العمرة وتشركها في الحج خلاص، تجعلها بعدين تطوف طواف واحد وسعي واحد. نعم. فأمرني وأترك العمرة، قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر، هو أخوها من أبيها وأمها، شقيق كما في تهذيب التهذيب، فأسلم يوم قبل فتح مكة، وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد العزة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وقيل قتل يوم اليمامة 7 من كبار أهل الشرك رحمه الله رضي عنه. عن عبد قال: قالت: وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها، وهذا كما سمعتم تطيب لخاطرها، وإلا فكان قد أجزأها الأول. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال نابع عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحذت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، ما بقي وقت الآن، خلاص هجم عليها الوقت، والله عز وجل أراد هذا للتشريع. قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي راسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة. هذا دليل على أنها لم ترفضها، وإنما أمسكت عن أعمال العمرة. وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي، مثل المقرن الذي قرن بين الحج والعمرة أو يشبه هذا أصلا، أيه نعم، الطواف الأول هو طواف القدوم. الله، فما طافت يعني أجلته خلاص. قال قالت: قال: وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. هذا الحديث فيه مسائل. النووي رحمه الله تعالى يقول: قوله من أحرم بعمرة ولم يهدي فليتحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقهما، فإن في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. ومذهب ما، وهذا القول هو الصواب، أنت سيأتيك الكلام الثاني فيه خلاف مخالف للنص تماما. ومذهب مالك والشافعي وموافقهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته، وحلله كل شيء في الحلال في الحال سواء كان ساق هديا أم لا. احتجوا بالقياس، قياس مقابل النص لا يصلح، معارض للنص تماما. فاحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي، وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء، كما لو تحلل المحرم بالحج. وأجاب عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدها، والتي ذكرها قبلها عن عائشة، بل هذه الرواية موضحة، واضحة الدلالة، مفصلة، ليست مختصرة. قال رحمه الله تعالى هنا أيضا، قال النووي في قوله فأردفني، قال فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك في جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها، وهذا مجمع عليه، يعني عندنا عبد الرحمن أردف أخته. طيب، كم قرانا يا اخانا عبد الله؟ ها اذن من صاحبه؟ من صاحبه؟ نزيد. الله المستعان. عائشة قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر. نعم. سواء أهل بالحج أو أهل بالعمرة ولم يكن له هدي يتحلل بعد أن يسعى بعد أن يطوف ويسعى. ماذا هذا؟ إذا ساق الهدي وقت الحج. قال: حدثنا سفيان عن الزهري. سفيان هو ابن عيينة. قال: عن عروة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، أي مفردا، لكن في الأخير حث ورغب وشدد على الإحلال. ها، من لم يسق الهدي فليتحلل. فهمنا؟ فكان الأمر بالتمتع يعني شبه تأكيد، ومن أهل بحج فليهل، من أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، بل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة كما في حديث أنس وغيره، وأهل ناس بعمرة، فوكنت في من أهل بالعمرة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد بن حميد عن هشام، حدثنا عبدة بن سليمان. نعم، عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافقين لهلال ذي الحجة، موافين لهلال ذي الحجة. نعم، وصلوا مكة بعد أربعة أيام من ذي الحج، ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. الهدي منعه من التحلل عليه الصلاة والسلام. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا معه حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا هائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي. فيه أن المرأة تنقض شعرها لغسل الحيض، هذا هو المستحب، أما إذا كان شيء يمنع وصول الماء مثلا لبدته أو ضفرته ضفرا كبيرا ما يصل الماء إلى البشرة فهذا يجب إيصال الماء إلى البشرة ونقض شعرها. لم أحل من عمرة. نعم. قال: وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة، يعني بعد انتهاء الحج، هذا موضع سمى بالمحصب، نزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من أيام منى، بعد أن انتهى من أيام منى نزل هذه البقعة وانتظرها هنا حتى رجعت من عمرتها. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أما أرسل معي عبد الرحمن ابن أبي بكر فأردفني، فخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا وأعانهم على ذلك ووفقهم لذلك. نعم، ما تستطيع تعمل شيئا لا بإذن الله. فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. إنها تشبه الإفراط. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرا، نحر بقرا هديا عن نسائه، وهو نحر عن نفسه 100 بعير وأشرك عليا في ذلك. قال النووي هذا محمول على أخبارها عن نفسها، أي لم يكن علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم إنه مشكل من حيث أنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم كذلك المتمتع، ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب علي دم ارتكاب شيء على دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك، أي لم أرتكب محظورا فيجب بسبب هذا أو صدقة، بسبب هدي أو صدقة أو صوم. هذا هو المختار في تأويله. وقال القاضي عياض في دين على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران، لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما إلا داود الظاهري، فقال لا دم على قارن. هذا كلام القاضي، وهذا اللفظ وهو قوله ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ظاهر في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة، ولكن صرح في بعض الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة، فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معنى المدرج، يعني ربما هو من كلام هشام هذا ولم يكن فيه ذلك هدي ولا صدقة، ويحتمل أنه من كلام عائشة، إلا أن بعض الرواة قد ربما قصر. وكلام النووي جيد، لم يكن في ذلك هدي ولا يعني صوم ولا صدقة، أي يجب عليها في ارتكاب شيء. هذا التأويل جيد، لأنها لم تقل هدي فقط حتى نقول من أجل القران. ما أبغي ما تقدم لكم أنها لم تلغيها، وإنما أشركت العمرة مع الحج، ما في الصحيح نفسه. قال هذا يجزئك عن حجك وعمرتك. أي نعم، أحسن من كلام القاضي. هو قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، أهدى عن نسائه بقرا. تتمتع التمتع أفضل. صح ها عن نسائه الظاهر في رواية راجع هديا الظاهر. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء النساء بالبقر، لكن احتمل أن يراد بالتضحية هنا معنى الهدي. قال هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. استدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنه، ولا دلالة فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ، إنما هي قضية عين محتملة لأمور فلا حجة فيها لما قاله. طيب، والصحيح أن الإبل أفضل من البقر، لما لأنها أكبر، أكبر حجما. إذا انفرد، يعني لو أهدى ببدنه أفضل ما يهدم بقرة لعموم لحمها على أكثر. وقد فضلها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي يأتي في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، من أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. هذا يدل على تفضيل الإبل على البقرة. ايه الظاهر ان الانفراد بالشاة احسن من الاشتراك، لكن بعض الاحيان من ناحية اللحم في الابل هي خير من سبع شياه اذا كانت بدنة كبيرة. احتمل أنه شارك أهله لأنه نحر وأشرك عليا، لكن ذكروا إشراك علي له احتمال أنه يعني أنه أن عليا بعيد من قرابته مش من أهل بيته، يعني الذين يجب عليهم النفق. أيوة، لا أشركه أيضا في الهدي لأنه كان مقرنا، هذه أقرن كما أقرن النبي عليه الصلاة والسلام فشاركه، وأيضا هو جاء بنوق من اليمن فطيب نفسه بذلك. ليس كلها فرض، ربما أيضا أشرك أهله، الفرض ما هو إلا واحدة مثلا، لكن عند أن أشرك النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من أهل بيته وغيره. وين كانت تريد التمتع؟ ها؟ نجام، يعني ربما تكون يعني هذا اجتهاد منه مرسل. محتمل ان هذا يعني من روى من قول هشام لا من قول عائشة. ذكر النووي أنه من قول هشام، هذا قد يكون نعم إشارة إلى، بل إشارة إلى العلة. إشارة إلى العلة. ماذا يستحب لمن أهدي له شيء يا محمد؟ أهدى إليك شخص هدية، استحب لك قبولها ومكافأته بما تقدر عليه، فإن لم تجد ما تكافئه بمال تكافئه بالدعاء. طيب، بارك فيك.